الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن جميع البرامج التي تم إعدادها في إطار الحكومة الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة والتقدم بالجمهورية الإسلامية. جاء ذلك بكلمة للسيد إبراهيم رئيسي خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي لمناقشة أهلية الوزراء المرشحين للحكومة، وأوضح فيها أن الوقت قد حان لنهضة حكيمة في ظل استثمار الطاقات الفكرية والنخبوية. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر إلى العاصمة الأفغانية كابول لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة. من جهتها، نسبت رويترز إلى مسؤول في الحركة قوله أن الحركة تخطط لإعداد نموذج جديد لحكم أفغانستان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن الإطار الجديد لحكم البلاد لن يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي، لكنه سيحمي حقوق الجميع. يستعد أهالي غزة للمشاركة في مسيرة جماهيرية حاشدة بمخيم ملكة قرب حدود القطاع والأراضي المحتلة، إحياء للذكرى السنوية 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. ويشارك الفلسطينيون بهذه الفعالية للتعبير عن رفضهم لسياسة التهويد والتهجير وتجاوزات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. اعتبرت حركة حماس المسجد الأقصى خط أحمر، وأي اعتداء عليه سيواجه بمقاومة شرسة من قبل الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة في بيانها بالذكرى السنوية لإحراق المسجد الأقصى أن معركة سيف القدس حاضرة، والمقاومة الفلسطينية متأهبة للرد على جرائم الاحتلال والدفاع عن المقدسيين، داعية الفلسطينيين لمواصلة الرباط بالحرم القدسي الشريف لمنع تنفيذ مخططات الاحتلال الخبيثة. وقع أكثر من 200 شخصية بارزة على مستوى القارة الأفريقية عريضة تستنكر قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد. ونظم العريضة أعضاء الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، وهم من جنسيات وفئات ذات خلفيات سياسية وثقافية متنوعة، بمشاركة أكاديميين ومثقفين من مختلف أنحاء أفريقيا. كشفت حركة عصائب أهل الحق في العراق عن قرار جديد يخص توحيد جهود المقاومة في المنطقة فيما يتعلق باستهداف المصالح الأمريكية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي أن جغرافية المقاومة والتحدي في المنطقة أصبحت واحدة، مضيفا أن فصائل المقاومة اتخذت قرارها بمواصلة استهداف الأهداف الأمريكية في العراق. استخدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى مدينة درعا بهدف إخراج العصابات الإرهابية الرافضة لجهود التسوية الحكومية وتسليم كل أنواع الأسلحة التي بحوزتها. وقالت مصادر إعلامية أن هذه المجموعات التي تتحصن بحي درعا البلد تسعى لإفشال المصالحة بشكل مقصود، مشيرة إلى إقامتها تحصينات جديدة للتحضير إلى اعتداءات على المدنيين ونقاط الجيش. خرج الآلاف من أبناء محافظة المهرة اليمنية في تظاهرة حاشدة بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة رفضا لتواجد القوات البريطانية والسعودية. وثقت شبكة رصد المداهمات في البحرين عشرات الانتهاكات لسلطات أمن النظام الحاكم منذ 6 من شهر آب أغسطس الجاري، وأكدت الشبكة أن هذه التجاوزات زادت حدتها لتطال المظاهر العشورائية، مشيرة إلى انتشار ميليشيات مدنية بشوارع بلدة عالي لمراقبة المشاركين بالمواكب الدينية واعتقال عدد من أهالي بلدة الدراز. كشف الرئيس التونسي أن هناك محاولات لاغتياله واصفا إياها باليائسة، وأضاف قيس سعيد أنه سيواصل على نفس المنهج في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات، معتبرا أن طريق الإصلاح صعب وشاق. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 21 من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام، بذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين بن أبي طالب زين العابدين عليه السلام. ففي 12 من محرم الحرام عام 95 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات، استشهد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وقد ولد الإمام عام 38 للهجرة في المدينة المنورة، وعاش في فترة تعد من أصعب المراحل التي مرت على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جراء ظلم وضغوط آل أمية، إذ قاد إمامة الأمة الإسلامية بعد أبيه الحسين عليه السلام 34 سنة، ورافق النخبة الطاهرة في واقعة الطف بكربلاء، إلا أنه كان يعاني من مرض شديد جعله طريح الفراش، إذ كانت مشيئة الباري تعالى أن يبقى حياً كي لا تخلو الأرض من نسل آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من المحرم عام 61 للهجرة، اقتيد الإمام زين العابدين أسيراً مع نساء وأطفال البيت النبوي، وقام بالكشف عن زيف النظام الأموي في الكوفة ومن ثم في الشام في مجلس يزيد بن معاوية، وشكلت خطبه الحد الفاصل بين خط آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل أمية الظالمين. وبعد ذلك واصل الإمام رسالته في هداية الأمة، وقام بإعداد العلماء الصالحين، وهذا ما أزعج بني أمية، فقام الوليد بن عبد الملك باغتيال الإمام زين العابدين عليه السلام بواسطة السم. في في 12 من محرم الحرام عام 61 للهجرة، وصلت قافلة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينة الكوفة. فبعد انتهاء ملحمة الطف الخالدة واستشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، هاجم جند يزيد مخيم الإمام الحسين الذي لم يبق فيه سوى النساء والأطفال والإمام السجاد الذي كان يعاني من المرض، واقتادوهم بأبشع صورة إلى مدينة الكوفة لإدخالهم على ابن زياد عامل يزيد في الكوفة. وتولى قيادة القافلة الإمام زين العابدين وعمته زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين للحفاظ على سلامة السبايا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من هول المصيبة، إلا أن الإمام وعمته زينب قد بينا من خلال خطبهما التي ألقوها في أهل الكوفة ومجلس ابن زياد أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وكشفوا حقيقة النظام الأموي وعداءه للإسلام. وأخيرا وفي 21 من آب أغسطس عام 1969 ميلادي، قام الصهاينة الإرهابيون بإضرام النيران في المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، واشتعلت النيران فيه، مما تسبب بخسائر كبرى بالمبنى وأثاثه. وقد اتهم الصهاينة كعادتهم أحد السياح الأستراليين بإحراقه وأعلنت اعتقاله، إلا أنها وخلال محاكمة صورية أعلنت بأن فاعل الجريمة شخص معتوه ومريض نفسيا، وأطلقت بذلك سراحه. وعلى أثر الحادث شهد العالم الإسلامي موجة احتجاجات وتظاهرات عارمة مطالبة بمعاقبة الصهاينة، فتمخض عنها تشكيل منظمة المؤتمر الإسلامي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
هاجرك الله يا الولي
مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
يا قيود ارحمي هذا العليل هذا العليل، وارحمي احوال اليتامى وارحمي احوال اليتامى، يا صياط الظالمين لا تلوعيه لا تلوعيه، آل النبي وإماما آل النبي وإماما، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
هاجرك الله يا الولي
مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
يا صياط الظالمين يا صياط الظالمين لا تلوعيه لا تلوعيه، كيف تؤذي تلك الأيام كيف تؤذي تلك الأيام، يا صياط الظالمين لا تلوعيه لا تلوعيه، آل النبي وإماما آل النبي وإماما، مأجور يا حيدر علي مأجور.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. من لهيب الأقصى إلى سيف القدس، محور البرنامج. سنناقش موضوع الحديث في هذا اللقاء من لهيب الأقصى إلى سيف القدس مع الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي سيكون معنا في طيات البرنامج. كما سنمر على محطتين من محطات هذا البرنامج، ألا وهي نداء القدس وأيضا تمثيلية أيوب الفلسطيني. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. البداية أعزائنا المستمعين نكون مع فقرة نداء القدس بتقديم الزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، هدمت عائلة خضر منزلها في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة خشية استيلاء مستوطنين عليه، بعدما أنذرتها محكمة الاحتلال بإخلاء المنزل بذريعة ملكيته لجمعية استيطانية. وخاضت العائلة صراعا طويلا في محاكم الاحتلال مع جمعية استيطانية ادعت ملكيتها للأرض المقام عليها المنزل. التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
لم يبقى من مبنى عائلة خضر في بلدة بيت حنينة بالقدس المحتلة إلا الأطلال، وشيء من طفولة جل ما يريده الاحتلال مسح ذاكرتها. للمرة الثالثة تهجر العائلة منزلها مرغمة جراء صراع طويل مع محاكم الاحتلال حول ملكية الأرض، صراع انتهى بقرار لصالح الجمعيات الاستيطانية، وهو ما دفع عائلة خضر لهدم منشأتها السكنية خشية استيلاء المستوطنين عليها بالمجان.
احنا بنفتخر ان احنا بدنا نطلع من دارنا ورفعين راسنا. احنا طلعنا من دارنا مش مذلولين ولا كرامتنا رايحة، احنا طلعنا من دارنا وهدناها هي، عشان ما يحكوش عنا بعتوا لليهود ولا لكم المستوطن داخل على دار اللي أنا تعبان فيها على كده خلي عليها.
الحيز الجغرافي كان يحوي 5 منازل تضم بين جدرانها 25 فردا بينهم مرضى وأطفال. كل هؤلاء باتوا اليوم في العراء، لا سقف يحويهم، يرقبون فقط دخول المستوطنين إلى أرضهم في أي لحظة مع انتهاء مهلة التهجير.
اضطرينا أن نهدم البيت لأنه خلصت الفترة الزمنية اللي كانوا معطينا إياها بالنسبة لإخلاء البيت، فكانوا بدي يجي يستلموا البيت زي ما هو، فإحنا استجمعنا قوتنا، كل العيلة استجمعت قوتها وقررنا أنه نهدي البيت، ما نخلي البيت زي ما هو عشان ما يجي المستوطنين يسكنوا فيه.
قرار الهدم على العائلة كان الأصعب والأثقل على النفس كما يؤكد أفرادها، دموعهم سالت على المآقي كماء المنسكب. ربما لن يكون لعرائش العنب أنيس من أهلها هذا العام، غير أن عائلة خضر التي وصفت ما يجري بالنكبة شددت على أن أرضها المسلوبة عنوة ستعود إليها يوما لا محالة.
نشكر الزميل رمزي دلول، ونتابع في أحداث القدس في ظل استهداف الاحتلال الدائم للمدينة المقدسة، حيث كشف الصحيفة يد عوت أحرنوت العبرية أن سلطات الاحتلال تعتزم الشروع ببناء جسر باب المغاربة الذي يربط ساحة البراق بالحرم القدسي الشريف. وبحسب الصحيفة العبرية فإن ما يسمى صندوق تراث حائط المبكى طرح مناقصة سرية لبدء أعمال بناء جسر جديد، لا سيما أن الجسر الموجود حاليا بات خطرا وآيلا للسقوط. وأشار المصدر العبري إلى أن الهدف من المشروع تسهيل اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
الاحتلال يسعى لتغيير واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى عبر حفر الأنفاق وبناء الجسور التهويدية بهدف تسهيل الاقتحامات. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الاحتلال طلب سريا من مقاولين صهاينة الدخول في مناقصة لبناء جسر باب المغاربة الموصول بين باحة حائط البراق إلى المسجد الأقصى على أن يستخدم للاقتحامات والاستفزازات. البند السري جاء فيه أن على كل مقاول أن يتعهد بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم النشر أمام أي شخصية أو هيئة، وكل ذلك لفترة غير محدودة حسب ما كشفت صحيفة يد عوت أحرنوت. وأصدر المناقصة صندوق تراث الحائط اليهودي الذي يسيطر على حائط البراق من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ونص الملحق في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها. وكشف الشهر الماضي على أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط، وبعد ذلك اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى من خلال الجسر، ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق مخصص للصلوات التلمودية. وبحسب الصحيفة يتوقع أن يصل 1,000,000 مستوطن إلى باحة البراق خلال ما يسمى عيد شهر الغفران اليهودي الذي بدأ في 9 الجاري.
نشكر الزميل جمال محسن. وفي ملف القدس أيضا مستمعينا الكرام، كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تواصل العمل في مطار القدس بقلنديا لإقامة مشاريع استيطانية مكانها. وأوضح المكتب في تقرير أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم قررت هدم المطار التاريخي وتحويله إلى منطقة صناعية، مشيرا إلى أن العمل بدأ فعليا في المخطط الذي يهدف إلى بناء حي استيطاني جديد على أرض المطار بدعم من الحكومة. وكان الاحتلال قد سيطر على المطار بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 وضمه إلى مدينة القدس بموجب قانون القدس الصادر عام 81 في القرن الماضي. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دخلس، نستمع معنا.
سيد غسان، ماذا عن حيثيات قيام الاحتلال لإقامة مشاريع استيطانية مكان مطار القدس بعد توقف العمل فيه؟ لماذا هذا الاستئناف حصل وما خطورة هذا المشروع؟
يعني واضح ان حكومه الاحتلال الاسرائيلي هي تضيق الخناق على القدس بالكامل من جهتها الاربعه في سلسله استيطانيه بشكل دائري، وتحصر القدس بشكل يعني لم يسبق لها مثيل. هناك حصار يعني من جيش الاحتلال، سواء كان حواجز وغير حواجز، ولكن الحصار الاستيطاني والعمراني سواء كان جدار فصل عنصري او كان مشاريع استيطانيه وطلتها بالمستوطنات من كل جهتها، هذا هو مشروع استيطاني خطير جدا. يعني كان في العام الماضي تحدثوا عن مثل هذا المشروع وتوقف بعد ذلك، ولكن واضح الاستئناف العمل بهذا الموضوع وخصوصا في مطار قلنديا وهو محسوب على اراضي السلطه الفلسطينيه هو من بالغ الخطوره. واضح ان اسرائيل تتسابق مع الزمن خوفا من ان يكون هناك يعني ان يكون هناك فرض عقوبات عليها اذا ما استمرت الاستيطان في الفتره الاخيره، ولكن اسرائيل واضح ان تعتبر نفسها فوق القانون والوضع يتفجر والعالم يتحمل مسؤولية الأجهزة في الأرض الفلسطينية. كل شبر في الضفة الغربية والقدس هناك حرب حقيقية عليه، ولكن هناك الأطماع الاحتلال موضوع مطار كلانديا من أخطر مشاريع الاستيطانية والتي هي تعتبر إحدى بوابات القدس الغربية في الضفة الغربية.
طيب سيد غسام، مشروع مطار القدس كان الاحتلال لينوي القيام به ولكن تم تعطيله، والآن نجري الهدم وإقامة منطقة صناعية. برأيكم هل الظرف السياسي يساعد الاحتلال للقيام بهذا الأمر؟
يعني واضح أن هم لا يفكروا بأنفسهم، يعني بنت وغيره هو يفكر بالبقاء في الحكم. البقاء في الحكم لا يوجد إلا نصاب واحد، صوت واحد يقيم في رئاسة الحكومة. هذا الصوت هو عليه أن يستمر في الاستيطان، يعني هذه المعادلة. هو بنت إذا أوقف الاستيطان ستسقط حكومة، وكان الحكومة تفنيها السابق. ولكن الظروف السياسية هم لا يطلعوا على الظرف الإقليمي والسياسي، هم يطلعوا فقط بقاءهم، أطماعهم، بقاءهم على سدة الحكم. لا يفكر بنت إلا في الاستيطان، وهم بصوت وحكومته كلها استيطانية، ولا يفكر إلا فقط في يعني أن يظل يبقى يكسب أصوات المستوطنين وأصوات اليمين المتطرف لبقائه في سدة الحكم. أما الضغط الدولي واضح أنه ليس بالحسبان بالنسبة له، وبالتأكيد يعني يجب أن يكون إحنا نطالب أن يكون الضغط الدولي جدي وفعلي في على الأرض ضد إسرائيل.
غسان دغلاس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلاس، نأتي إلى ختام فقراتنا هذه من نداء القدس.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رمزي دلول، جمال محسن، شيماء غراوي، حسن نمر، معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية الأستاذ غسان دغلس. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلى محور حديثنا لهذا اليوم من البرنامج من لهيب الأقصى إلى سيف القدس وإلى ثمة محاور. كيف يمكن وصف أوضاع المسجد الأقصى بعد سنوات على محاولة حرقه؟ هل ينجح الاحتلال فيما يخطط له من محاولات لتهويد القدس وفرض واقع جديد على المسجد الأقصى؟ وماذا عن واقع القدس اليوم في ظل ما أفرزته معركة سيف القدس ودعوة الفصائل لإحياء الذكرى؟ من لهيب الأقصى إلى سيف القدس موضوع حلقتنا من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، 52 عاما مضت على جريمة كيان الاحتلال بإحراق المسجد الأقصى، وما زال هذا الكيان يواصل تصعيده الممنهج في تنفيذ مخططاته التهويدية الرامية إلى طمس معالم مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها وتزوير تاريخها. في صبيحة 21 من آب أغسطس عام 1969 أقدم الإرهابي الصهيوني دينيس مايكل روهان بتنسيق مع سلطات الاحتلال على إشعال النيران في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وذلك ضمن المحاولات التي لم تهدأ لتدمير واحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية التي تؤكد عمق وتجذر الوجود الإسلامي في المدينة المقدسة. اليوم، وفي الذكرى دعت فصائل المقاومة الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للمشاركة في المهرجان الجماهيري شرق غزة دفاعا عن القدس ومقدساته وللضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع، ويندرج ذلك ضمن ما حددته المقاومة على أرضية النتائج التي أفرزته معركة سيف القدس. قراءة الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى ودعوة الفصائل للتحرك جماهيريا إحياء للذكرى ولكسر الحصار عن القطاع تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الرماوي.
حادي والعشرين من أغسطس آب عام 1969 اقتحم متطرف صهيوني المسجد الأقصى وأشعل النار في المصلى القبلي بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس، الأمر الذي قالت فيه فصائل المقاومة إن ما جرى للقدس لن يتكرر، وأن وقفة الإسناد والدعم والجهوزية بالحماية على أرض ملكة شرق غزة هي خير رسالة لأهل القدس والعدو والعالم.
تأكيد على معادلة القدس غزة، أن اشتداد الحصار على قطاع غزة لا يمكن أن يوقف سعي القوى المقاومة بكل تشكيلاتها في إسناد القضية الفلسطينية، سواء أهلنا الثائرين في الضفة الغربية على كل نقاط الاحتكاك مع المستوطنين وجيش الاحتلال، أو في القدس والاقتحامات هناك، أو استمرار الحصار على قطاع غزة. لا يمكن أن نقبل بأن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك.
قرار المهرجان الشعبي جاء خلال اجتماع الغرفة المشتركة للقوى الوطنية والإسلامية التي أعلنت أن المهرجان الحاشد سيمثل توجها ضاغطا من الجماهير على العدو، وغضبا جراء تقاعسه عن تنفيذ التزاماته تجاه الحصار وإعادة الإعمار.
هي ترسل رسائل مفادها رسائل أيضا إلى هذا العدو الصهيوني أولا، وأيضا إلى الوسطاء عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء هذا الوضع المتردي في قطاع غزة، وأن الفصائل اليوم ترفض رفضا كاملا وليس مقبولا أن يعاني أهلنا في قطاع غزة من تجديد الخناق وتجديد الحصار من قبل هذا الاحتلال الصهيوني.
المسجد الأقصى هو رمز الصراع وسيبقى محور الصراع وبوابة الانتصار في هذا الصراع، وبالتأكيد الفصائل الفلسطينية ترسل برسائل عملية لهذا الاحتلال لإجباره على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية، وكل الخيارات هي مفتوحة للمقاومة الفلسطينية من أجل انتزاع الحقوق والدفاع عن هذا الشعب ومقدسات الشعب الفلسطيني.
التحرك الشعبي والمقاومة من النتائج الطبيعية وردود الفعل المتوقعة من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني المنتهج للتسويف والابتزاز.
أي فعاليات يمكن أن تربك هذا الاحتلال وتجبره على الانصياع لما تم التوافق مع الجانب المصري عقب وقف إطلاق النار بعد معركة سيف القدس.
المهرجان المرتقب على موقع ملكة شرق غزة مهرجانا شعبيا جماهيريا يحمل رسائل الغضب على العدو والدعوة للوسطاء بالدفع أكثر لإلزام الاحتلال بالتزاماته، والتأكيد على أن قطاع غزة لم ولن ينفصل عن أي شبر في فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها.
شكرا جزيلا للزميل محسن الرماوي على هذا التقرير عن الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى، وكذلك دعوة الفصائل لإحياء الذكرى والضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ لؤي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لإتاحة الفرصة أستاذ. 52 عاما على حرق المسجد الأقصى، كيف يمكن تناول هذه الذكرى اليوم؟
يعني بالتأكيد هذه الذكرى يوميا يعني سنويا تحييها فصائل منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية، لكن جاءت الذكرى في هذا العام في ظل ظروف خارجية خاصة بعد انتهاء معركة القدس، لتكن هذه المثال اليوم واضحة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالمساومة حول حقه التاريخي بالعودة وحقه التاريخي في قيام دولته المستقلة، وبالتالي جاءت هذه الفعالية اليوم وإحيائها على أرض ملكة بالنسبة للرمز التاريخي لمسيرات العودة، وهي رسالة واضحة للاحتلال أن لن تكون هناك مساومات وإضعاف للحق الوطني الفلسطيني في حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبالتالي أتت هذه الذكرى في ظل حالة محاولات الاحتلال بالضغط على الشعب الفلسطيني من خلال إبقاء الحصار ومن خلال المساومات التي تتعلق بكل ما يتعلق بفتح المعابر. وبالتالي اليوم سيكون هناك إعلان عن بدء السلسلة من الفعاليات، هدفها الأساسي هو إيصال رسالة للإحياء والوسطاء أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل وأنه جاهز وأن غزة هي حاضرة في المشروع الوطني الفلسطيني، وستكون غزة منطلقا لكل العمليات المتعلقة بسيف القدس ونتائجها والمحاولات التي يحاول فيها الاحتلال إبعاد الشأن الوطني الفلسطيني عن قطاع غزة. هذه المناسبة هي دليل على أن شعبنا الفلسطيني يمتلك نضال وطني متراكم، وأن هذا النضال الوطني المتراكم لن ينسى شعبنا ذكرى هذا الإحراق مسجد الأقصى الذي صادف اليوم الذكرى 21 للإحراق.
نعم أستاذ لؤي، ماذا عن الذكرى، أي ذكرى إحراق الأقصى بعد البأس الذي مارسته معركة سيف القدس بحق العدو الصهيوني؟
يعني النتائج واضحة لمعركة القدس من خلال يعني الأداء الذي تقوم به حكومة الاحتلال. يعني ما جرى بسيف القدس أن شعبنا الفلسطيني توحد حول المقاومة، وخاصة عندما انطلقت المسيرات العفوية في الضفة وفي 48 وفي الشيخ جراح، هو دليل واضح أن شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده يتفق وله القدرة على مقاومة هذا الاحتلال. وبالتالي ما جرى من نتائج بهذا الصيف القدس، يحاول الاحتلال أن يبهت هذه النتائج ويحاول أن يبعد قطاع غزة عن بوصلة النضال الوطني الفلسطيني. وبالتالي ما جرى في صيف القدس هو دليل واضح أن شعبنا الفلسطيني توحد على مقاومة هذا الاحتلال، فتبقى غزة حاضرة وكل أبناء شعبنا في الشتال، وستبقى المقاومة الفلسطينية هي الضمانة لشعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال.
نعم أستاذ لؤي، فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت دعوة لمهرجان جماهيري شرق القطاع إحياء لهذه الذكرى، وكذلك للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع. هل برأيك وبحسب قراءتك نحن أمام مرحلة جديدة من أيام الغضب التي شهدناها سابقا على حدود القطاع؟
يعني بالتأكيد أننا نستطيع الآن أن نحدث، لكن شعبنا الفلسطيني كل الطرق متاحة له في المقاومة الشعبية بكافة أشكالها. وبالتالي يعني اليوم ستكون هناك رسالة واضحة في خلال تطور الأحداث المتعلقة بقطاع غزة، نستطيع من خلاله أن نتفق جميعا على برنامج وطني فلسطيني. هذا البرنامج قادر على شق طرق نضالية من خلال المقاومة الشعبية. وبالتالي اليوم لا نستطيع أن نقول أنها ستعود كل الأدوات الخشنة وكل ما يتعلق مع الاحتلال. اليوم هو ذكرى إحياء للأقصى ورسالة.
أستاذ لؤي، نعم قطع الاتصال مع الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. لحظات ونعود إليكم مستمعينا الكرام، فابقوا معنا. كيف يمكن وصف أوضاع المسجد الأقصى بعد سنوات على محاولة حرقه؟ هل ينجح الاحتلال فيما يخطط له من محاولات لتهويد القدس وفرض واقع جديد على المسجد الأقصى؟ ماذا عن واقع القدس اليوم في ظل ما أفرزته معركة سيف القدس ودعوة الفصائل لإحياء الذكرى؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وأحيي من جديد الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. تحية لك أستاذ لؤي. نعم معنا أستاذ. أستاذ لؤي تسمعني؟ أستاذ لؤي تسمعني؟ نعم طيب، ما زال الخط لم يسعفنا للتواصل مع الأستاذ لؤي معمر. معنا أستاذ لؤي؟ أستاذ
نعم.
حياك الله، أهلا بك من جديد أستاذ لؤي. لننتقل إلى موضوع عن دور يعني اليوم نجد أن الحراك فلسطيني حصرا، بينما القدس والمقدسات هي مسؤولية كل الأمة الإسلامية.
يعني بالتأكيد يعني موضوع القدس هو ليس موضوعا فلسطينيا، هو موضوع إسلامي، وهناك العديد من الدعم المساند لشعبنا الفلسطيني وخاصة في إطار محور المقاومة.
نعم.
وخلال بعض الدول والشعوب الإسلامية التي تنتفض من أجل القدس ومن أجل الأقصى. وبالتالي عندما نلاحظ أن الاحتلال يعني يحاول دائما أن يفرض هيمنته على موضوع القدس، وبالتالي عندما نعم. نرى هناك تأجيل لبعض عمليات الإخلاء، هو دليل واضح أن المقاومة حاضرة لدى الاحتلال الصهيوني في مخاوف من تجدد الاشتباكات، وخاصة أن معركة سيف القدس أثبتت عندما كانت هناك عدم منع التجول في مناطق الفلسطينية المحتلة، وفيما تعرض له مطار بن غوريون، وما تعرضت له جميع المنشآت الإسرائيلية. وبالتالي نحن نقول أن المقاومة الفلسطينية قادرة على أن تفرض نفسها من خلال مقاومة هذا الاحتلال بكافة أشكاله، وأن شعبنا الفلسطيني من حقه الطبيعي أن يعيش حياة كريمة. وبالتالي المطلوب الآن هو الضغط باتجاه رفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني والوصول إلى هذا الشعب الذي يعيش في ظل حالة من الحصار والإغلاق. وبالتالي هذه المحاولات لن تعيدنا إلى الخلف عندما كان شعبنا الفلسطيني ينتظر مؤسسات الأمم المتحدة تقدم لهم بعض العلب للمواد الغذائية. نحن شعب قادر على فرض هذا المقاومة، وبالتالي نستطيع من خلاله أن نستعيد وحدتنا الوطنية، وبالتالي سيكون هناك نصر قريب على هذا الاحتلال، وسيبقى شعبنا يناضل إلى أن يصل إلى تحرير كل الأرض الفلسطينية.
نعم، بخصوص ما تفضلت به يا الأستاذ لؤي عن معركة رفع الحصار، هل يمكن القول أن دور الوسطاء قد انتهى والشعب الفلسطيني هو الذي يتولى زمام الأمر بيده؟
بالتأكيد يعني شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يعني يحاول دائما، يعني عندما لاحظنا مسيرات العودة وما نتج من مسيرات العودة والنتائج التي كانت تتعلق ببعض القضايا، لكن الإسرائيلي عندما يتحكم بالبحر ويتحكم بالمنافذ ويتحكم، هو ضرورة أن يستمر هذا النضال الوطني من أجل كسر إرادة هذا المحتل من خلال فتح الحدود وفتح المعابر ورفع كل القيود على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وقطاع غزة ليس فقط هو الذي يعاني، بل أن القصة الفلسطينية تعاني من الحواجز وتعاني. لذلك المطلوب تضافر جميع الجهود من أجل تفعيل هذه المقاومة سواء في الضفة أو في القدس أو في قطاع غزة، حتى نستطيع أن نتوحد على شكل هذه المقاومة الشعبية مثلما توحدنا أثناء معركة سيف القدس. وبالتالي كل الخطوات مطلوبة الآن، وكل الجهود تستمر من أجل الوصول إلى حالة غليان شعبي فلسطيني، بالأجل الوصول إلى حالة أصيان مدى نستطيع من خلاله أن نفرض إرادة الشعب الفلسطيني في التحرير والمقاومة على هذا الكيان.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ لؤي معمر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا في برنامج فلسطين اليوم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم.
لا 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 لا. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. حاورنا الأستاذ لؤي معمر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول موضوع حديثنا من لهيب الأقصى إلى سيف القدس، حيث أكد أن بعد هذه المعركة، معركة القدس سيف القدس، الشعب الفلسطيني لم يقبل بالمساومة على أرضه وعلى حقوقه الحقة والمؤكدة، كما تحدث عن البأس الذي مارسته معركة سيف القدس بحق العدو، وأن من نتائج هذه المعركة توحد الشعب الفلسطيني أمام أو حول المقاومة، وأن الشعب اليوم أمامه كل الطرق وكل الخيارات متاحة أمامه، ويمكن الوصول إلى الأهداف والغايات للشعب الفلسطيني واسترداد حقوقه من خلال برنامج شامل. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ما زلنا معكم وبرنامج فلسطين اليوم. وفي هذه اللحظة قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية، ندعوكم للتواصل معنا من خلال الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر رقمنا على الواتساب للمشاركة في برنامج فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما منعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى منقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. أها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام، وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له: ما كلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة. راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود. فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
إيران للقدس عند النفير، فإن القلوب إليها تطير. إيران للقدس عند النفير، فإن القلوب إليها تطير، ونحن لها زاحف أو مضير. إيران 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 عند النفير.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعي برنامج فلسطين اليوم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من لقاء فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم للبرنامج. حياكم الله والسلام عليكم.
سيران إلى قبلة الأنبياء، ونراجع أحمد نحو السماء. سيران إلى قبلة الأنبياء، ومعراج أحمد نحو السماء، وأرض الهدى والسراج المنير. سيران 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 عند النفير، عند النفير. سيران نظير شموع الأمل، وأعطوا القيامة نور المخل. سيران نظير شموع الأمل، وأعطوا القيامة نور المخل، فما للمسيح سواكم نصير. سيران 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 عند النفير، عند النفير. سيران وإن لنكر السبيل، بهاب العمود وباب الخليل. سيران وإن لنكر السبيل، بهاب العمود وباب الخليل، وللحرم الموقفي الأسير. سيران